السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أعظم ما يتقرب الله، ما يتقرب العبد لربه به، هو طلب العلم والتفقه في دين الله جل في علاه. قال الله تعالى في كتابه: وقل رب زدني علما. سبحان الله، لم يؤمر النبي من التزود من العبادات حتى نوافل الصلوات مثل ما أمره بالتزود من عبادة العلم. وقل رب زدني علما، فيشرع للعبد حينئذ ويستحب له أن يدعو هذا الدعاء الذي طالما نسيه، أن يقول في دعائه: ربي زدني علما. فإذا استجاب الله له زاده علما وفقها. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكل على الأسباب وهي حضور الحلقات وشراء الكتب النافعة واختيار حذاق المعلمين للعلم والجلوس إليهم، بل ينبغي أن لا ينسى الدعاء بأن يفتح الله عليه ويهديه للتفقه في دينه ومعرفة ما استغلق عليه من فهم أحكامه لا إله إلا هو. ولذلك يذكر عن ابن خزيمة، وهو الذي كان يلقب بإمام الأئمة مع خطأ هذه اللفظة، لأن إمام الأئمة رسول الله كما نبه عليها شيخ الإمام ابن ابن باز رحمه الله، ولكن كان ذو سعة العلم وقوة في الفقه. فلما جاء يشرب من زمزم مرة دعا الله فقال: اللهم إني أسألك علما نافعا وماء زمزم لما شرب له. فانظر ماذا كان يهمه من الأدعية، أن يزيده الله فقها وعلما، حتى قال له القائل: نرى أن الله فتح عليك بعلم عظيم، فمن أين ذلك؟ فقال حينئذ: فتح علي لأني مرة شربت من زمزم فدعوت الله أن يرزقني علما نافعا، دعوت الله أن يرزقني علما نافعا، ففتح الله علي بهذا العلم. والمجلس في هذا المجلس لنتعلم شيء من أصول هذا العلم، أصول التفقه وطرق الاستنباط من الكتاب والسنة. فإن الخلل في الفتوى كما نسمعه اليوم ممن يطلق العنان لها ويتكلم على الله بغير علم سبحانه وتعالى، أعظم سبب لذلك الجهل واتباع الهوى بلا شك. فحينئذ لنجعل مجلسنا هذا، وهو مجلس مختصر نظرا لأن محاضرتنا اليوم بعد صلاة المغرب مباشرة في المسجد المذكور، لنجعل ذلك في بيان خطورة أو عظم شأن إثم الكلام غير على الله بغير علم، وشيء من أصول التفقه في دين الله جل في علا. فنقول أولا: الكلام على الله بغير علم، كما سمعنا الرسيوني قريبا ينتصب لتركيا بقوله إن مقاطعة تركيا ذنب يصل إلى حد الردة والكفر بالله. هذه فتوى، هذه فتوى، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه مبينا تحريم الكلام عليه سبحانه بغير علم، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأشار ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أن درجة الكلام على الله بغير علم جعلها أكبر من الشرك والكفر. فالمستحل للكلام على الله بغير علم عياذا بالله وهو يعلم أن الله حرم ذلك فتكلم برأيه وشارك الرب في التشريع فأفتى عباده ووقع عن الله وكذب على الله شيء لم يقله. فأصل الشرك أعظم ذنب، لكن إذا أضاف الكفر والشرك الكذب على الله وقوله أن الله قال أو أن دين الإسلام يفتي بكذا، فهذا كفر وزيادة، وهو الافتراء على من؟ على الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على رجل أفتى بغير علم حكم الكلام عن الله بغير علم، وأنها جريمة تستحق الدعاء من رسول الله على فاعل ذلك. فهذا ينسحب الحكم النبوي هذا، كأنه على كل شخص أفتى شخص غير علم حتى أضره وربما قتله. فقد خرج بعض السنن أن رجلا في غزوة من الغزوات شج رأسه، فجاء إلى بعض أصحاب النبي فقال: هل تجدون لي من رخصة؟ فقالوا له: لا نجد لك رخصة، اغتسل، لأنه أجنب. وسأل: هل لي رخصة؟ فقالوا له: ليس لك رخصة. فهذا فيه دليل أن الكلام على الله غير علم قد يتكون من كلمتين، أن تقول لشخص يجوز لا يجوز، وليس كلاما كثيرا، فما أنه من أربعة أو ثلاثة أحرف أو من حرفين كلمة نعم، لكنها توبق آخرة الرجل ودنياه، نسأل الله العافية. فقالوا له: لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل فمات. فاطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. بل قال: قتلوه قتلهم الله. الله أكبر، إذا قتل الرجل فهذه أعظم مصيبة عليه، بيد مجرم قتل فهي المصيبة. فإذا كان القاتل والحاكم لقتله والمرسل عليه القتل هو الرب، ألا تكون مصيبة أعظم؟ فالنبي دعا أن الله سبحانه وتعالى يفعل بهذا الرجل مثل هذا، فقال: قتله الله قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء العين السؤال. فتبين من هذا أن القول على الله بغير علم سبحانه وتعالى سبب للهلاك، لأن النبي دعا على الرجل بقتل، قال قتله الله، فهو سبب لأن توبق دنيا الشخص وتوبق آخرته إذا تكلم على الرب سبحانه وتعالى بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. طيب فوق هذا كله قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان الصحابة وأئمة الدين يتحرزون في الفتوى، فكان يأتي الرجل وفي المجلس عشرات الصحابة، في المجلس عشرات الصحابة يبلغون إلى 300، فتدور الفتوى عليهم وبينهم حتى ترجع إلى الأول وما يفتيه، كل واحد يحيل إلى صاحبه، كل واحد يحيل إلى صاحبه، فلا يجد من يفتيه حتى تعود الفتوى إلى أول متكلم أو إلى أول مسؤول. وكان ابن عمر يفرح رضي الله تعالى عنه إذا نصر على نفسه بأن لم يتكلم على الله بغير علم، فكان يأتيه السائل فيسأله رضي الله عنه، يأتيه السائل فيسأله وما يكون عنده جواب، يتدبر في ذاكرته فيما تيسر له من الفكرة في العلم فلا يجد، فيقول للسائل: لا أدري. ينصرف السائل ويسمع ابن عمر متمتم فرحا كأنه احتاز القناطير المقنطرة من الذهب من الفرح إن الله نصره على نفسه، فيقول: سئل ابن عمر، يعني الله أكبر، ما أفرحني ما أغبطني، سئل ابن عمر عن مسألة لا يعلمها فقال: لا أعلم. إذن هذا معناها فيه انتصار عظيم على النفس بأن تحب أن تزكى وأن تنسب للعلم. فانظر كيف فرح ابن عمر لما قال: لا أدري. وانظر وقارن حال النوكة اليوم للحمقى من الذين ينزعجون إذا جاء سألهم سائل وما عنده جواب، يتضايق. هذا يدل على مرض وحب ظهور وآفات عظيمة وراء هذا القلب. بالعكس، هو لما قال لا أدري تعبد الله ولا خرج عن طاعته بكلمة لا أدري؟ ما الدليل عباده؟ أن الله نهاه عن كلام عليه بغير علم. قالت عائشة: أفضل العبادات ترك المنكرات، فهي عبادة. إذا تركت الفاحشة مع قيام المقتضي له ودعتك امرأة جميلة ذات منصب وقلت لا تعبدت الله بكلمة لا ومشيت، هذه عبادة. فإذا أعرضت عن كلام الله بغير علم تعبدت الله لأنه نهاك عن الكلام عليه بغير علم، فإذا تمسكت بالانتهاء فتكون إيش؟ قد عبدته. وما يدل على أن ترك المنهيات عبادة كما قالت عائشة من أفضل العبادات ترك المنهيات ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله، سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم من ترك المنكر، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، منصب يحميه من عواقب الزنا في الدنيا، من يعني فضيحة ورجم، منصب تقول: أغلق باب القصر لا حد يدخل إلى آخره، منصب. وإذا حصل له شيء خرجوه من السجن، من منصب يحميه. وجمال يفتن ويحرك الشهوة، مع ذلك ترك ذلك لله وتعبد بقال إني أخاف الله رب العالمين. هذا يدل أن ترك المنكر نفسه عبادة. فكيف منكر الكلام على الله بغير علم؟ أنكر المنكرات. فإذا تعبد الله بكلمة لا أدري فأجمل وأعظم بها من عبادة وفق إليها. وجرت هذه العبادة الامتناع عن الجواب، وهي عبادة عظيمة لله وخضوع له، لأنه يكره الكلام عليه بغير علم سبحانه، جرت على ألسن الصحابة وإمة الدين والعلماء. فالإمام أحمد والذي كان يقول لا أرى لأحد أن يفتي حتى يحفظ 500,000 حديث، نفسه وهو كان يحفظ مليون حديث بالمكررات والآثار، كما قال أبو زرعة أبوك يحفظ 1,000 حديث أو 750,000 حديث. ومع ذلك يسأل الإمام كثيرا فيقول اسأل العلماء. كم نص وقفت الإمام أحمد فيه اسأل العلماء لا أدري، ثم يذكر أحيانا خلافا ويقول ما عندي مرجح لا أدري، كما سئل عن رجل جنب طاف طواف الإفاضة وهو جنب ثم وطأ زوجها، فجعل يذكر الخلاف عن عطاء وعن غيره ماذا عليه، ثم يقول ليس عندي مرجح، يعني اسأل غيري، أو كما قال. فإذا كان هذا حال مثل أحمد بن حنبل وحال مثل ابن تيمية رحمه الله عندما سئل عن بيع حليب الأم، أم كثيرة الحليب، فتجعل تعصر تجبر تضع في قوارير 30 قارورة 40 قارورة وتبيع للجيران حليب صدرها، نعم. فقال هذه المسألة في ثلاثة أقوال، حرام مطلقا، حلال مطلقا، لا بأس به مطلقا. إذا كانت أمة فلها أن تبيع حليبا، لأن الأمة تملك وحليبا يملك، إذا كانت حرة فلا يجوز. ثم جعل يمتنع عن الترجيح ويقول يعني ويمر الخلاف من غير ترجيح خوفا من الله، ولم يرجح قول على قول. ولذلك نبل ذكرهم وعظم شأنهم في الأمة لما أمسكوا ألسنتهم عن الكلام على الله بغير علم. المسألة الثانية، سلو الكلام على الله بغير علم، وما هو الوصف الذي يقال أن فلان تكلم على الله بغير علم؟ أولا يتصور في من تكلم على الله بغير علم أن يكون من أهل الجهل أو العامة أو أنصاف العلماء ومن يسمون بالمثقفين شرعا، يتصور. أما العالم فحتى لو أخطأ، العالم انتبه، لو أخطأ وعرف بأن أصوله في العلم قد أتقنها ودرس حاله وعرف أنه من أهل العلم وذويه، فحتى لو وقع في الخطأ، نعم، ما دام أنه تكلم بأصول على وهم وظن أنه أصاب أصول صحيحة لكن على وهم في هذا وظن أنه أصاب، لا يقال أنه تكلم على الله بغير علم، كما سيأتي كما سيأتي. إذن سلوا كلام الله بغير علم، فقدان القاعدة الأصولية والفقهية وفهم الخطاب الشرعي. الثاني فقد النصوص من الكتاب والسنة وآثار الصحابة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، في رواية أفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقف عند أفتى بالرأي، متى يسمى الرجل أنه أفتى بالرأي؟ إما لفقدان
الدليل كما قال الناظم العلم، قال الله قال رسوله قال الصلاة
ليس بالتمويل، وإما لفقدانه القاعدة الذي يفهم بها الخطاب، وهي عن الأصول قواعد الأصول طريقة العرب إلى آخر ذلك مما يعلم به دليل الخطاب. فمثلا رجل يعرف النص لكن لا يعرف طريقة العرب المجموعة فيما يسمى علم الأصول وطريقة الكتاب والسنة في ذلك، فيأتيه إنسان فيقول له وينك الآن أنت يا فلان؟ يقول له والله خلاص جاي من عرفة المزدلفة. قال والله عندنا ولي ويوم العيد عندنا بكرة وبعده، خلاص انتهى. جيت عرفة؟ إيه وجيت عرفة والله خلاص رايحين المزدلفة، انتهيت وغربت الشمس. يقول قال خلاص تعال. كيف يعني عندي مناسك ثانية كمان؟ كان يقول لك تعال بس، النبي قال حج عرفة. فقيل لهم تكلمت أنا بغير علم. قال بغير علم، العلم قال الله قال الرسول، والرسول قال بأصح الأسانيد الحج عرفة. وش نقصوا هذا المسكين؟ الشطر الثاني قواعد الاستنباط ومعرفة إيش أدلة الخطاب، قالوا في تعريف الوصول هو قواعد يعرفوا بها الحكم الشرعي المستنبط من الدليل التفصيلي. ما يعرف، ما يعرف أن من طرائق العرب.
يقول العالم عندنا زيد، لا يعني أنه ما في عالم غير زيد، لكن أعظم عالم عندنا
يعني نستفيد منه زيد. ما يعرف هذا، والحديث جاء باللغة العربية فهو ما يعرف هذا، ولا يعرف أنه جاء في الأدلة ما يدل على أن هناك بقية شروط وأركان في الحج، طواف الإفاضة إلى آخره، ما يعرف. فما عرف إلا إيش الحج عرفه، فنقصوا إيش دليل تفصيلي ونقصوا دليل استنباطي، فتكلم بغير علم. قال أقول لك تعال الحج عرفه، مثل صاحبنا ذاك الذي جاء رجلان من الطائف يستفتيان علماء الحرم فقال ارجعوا. قالوا كيف؟ قال ارجعوا. قالوا كيف؟ قال قال الرسول استفت قلبك. هذا لو صح الحديث هذا اللفظ لما جاز له ايش؟ لما جاز له ان يفتي به هكذا، ان هذا في اشتباه كلام العلماء واختلافهم، الرجل ما عنده ليفعل هذا المسألة من قبل، ما عنده وقت يسأل عالم ثالث حارة المساء وليرى ما يطمئن إليه القلب إلى آخره. وليس مكانها أنك تهجر العلماء، والرب قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا من أسباب القول على الله بغير علم الجهل. ألا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العي السؤال، فالجهل بالقواعد أو الجهل بالنصوص. نعم. ومن وحينئذ ما هي الطرائق؟ سيأتي بعد كذا ما هي المصادر في الحكم، سيأتي بعد ذلك. فحينئذ تأتي المسألة الثالثة، ما هي المصادر؟ الرابعة، ما هي اذكر شيء من طرق الاستنباط على أن تكون مثال. لا نستطيع أن نشرح أصول فقه هذه العجالة، شرحنا كتاب الورقات في نحو سنة ونصف هنا، نعم، وكتاب ونثرا للعمريطي أيضا في نحو سنة ونصف، فما يمكن أن نذكر كل القواعد الرسول هنا الآن في هذه العجالة. كان إشارة، الحر تكفير إشارة ليقيس ويتعلم الباقي ما استطاع. فمصادر التلقي ما يلي: الكتاب وصحيح السنة وآثار الصحابة إذا لم يختلف انتبه، والقياس المقبول الذي لا يعارض النص، قياس جلي، والإجماع. والإجماع أما الكتاب والسنة فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في موطأ مالك: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فدل أن العلم كتاب الله وسنة رسوله، ويدل على ذلك حديث أبي الدرداء لما جاء رجل يسأل عن الحديث، ذكر له الفضل فيما جاء يسأل عنه، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، فتبين أن من العلم الحديث والقرآن من باب أولى، ولقول الله تعالى: بل هو آيات بينة في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا الكتاب والسنة، لكن صحيح السنة ليس ضعيفة. صحيح السنة وليس ضعيف، قال الإمام ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. الحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، لابد أن يكون صحيح السنة. طيب، وشرط العمل حينئذ بالحديث ما هو؟ إذا جاءك حديث مثل حديث ابن ماجه عن أبي هريرة: من أصبح جنبا فلا يتم صومه، هذا حديث، ما هي شروط العمل به؟ أولا أن يكون صحيحا أو حسنا، والحسن أدنى مرتبة الصدوق، والصحيح أدنى مرتبة التوثيق مع الشروط الأخرى، متصل بسند بالنقل عدد الضابط عن مثله، ولا يكون شاذا أو معللا. أن يكون صحيح أو حسن على الأقل. الثاني أن لا يكون منسوخا، مثل الحديث: من أصبح جرما فليتم صومه، منسوخ، لما رواه مسلم بصحيح عن عائشة أم سلمة: كان النبي يصبح جرما فيغتسل ويتم صومه، منسوخ. الشرط الثالث أن لا يكون له معارض ينسخه جزئيا، نعم، فيقيد مطلقه أو يخصص عامه. مثاله: توضأوا من مسة النار، هذا يدل على فرضية الوضوء مسة النار، لكن نسخ جزئيا بكون النبي أكل من اللحم وأكل وأكل ولم يتوضأ، فدل على أن هذا منسوخ جزئيا، فصار يستحب الوضوء مسة النار ولا يجب. وشروط النسخ: التعرض الكلي، معرفة التاريخ، وإلا إذا ما عرفنا الجمع ولا النسخ بدليله صرنا إلى الترجيح، والترجيح بتقديم الحاضر على المبيح ومن حضر القصة إلى آخر ذلك مما عرفتموه. عندما تعارض عندكم حديث ابن عباس مع أبي رافع أن النبي تزوج ميمون في البخاري وهو محرم، فتعارض مع حديث تزوجه حلال، فما استطعنا أن نتكلم على الناسخ، ولم ننمج تاريخ، ما استطعنا أن نصنع إلا إيش، ولا الجمع، لا يمكن الجمع، ما استطعنا أن نصنع إلا إيش، الترجيح أن أبو رافع حضر القصة وهو مندوب النكاح، فعرفنا أنه وهو ابن عباس، ورجحنا النبي نكح وهو إيش، وهو حلال، صرنا إلى الترجيح. قال الله تعالى في كتابه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها الآية. وقال الزهري كما في صحيح البخاري: وكان يأخذون بالآخر، في الآخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي ذكره ابن تيمية لا شك كما ذكرنا مرارا. إذن الكتاب والسنة، فإذا تعارضت السنة بالتعارض لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن القول بالنسخ، صرنا للترجيح للتقديم الحاضر عن المبيح، كما لما تعارض عندنا النبي رؤية كاشفا عن فخذه كما في حديث البئر، وحديث غطي فخذك كان الفخذ عورة، فلم نستطع نسخا نحكم به ولا جمعا، فصلنا إلى الترجيح بتقديم الأقوى أو بالحاضر على المبيح. فالحاضر غطي فخذك على المبيح وهو كشف النبي لفخذه، والقول على الفعل، لأن النبي قال غطي فخذك قول وكشفه فعل، فمن هذه الأوجه يصلح الأرجح تغطية الفخذ، لأننا لم نستطع لا جمعا ولا حكما بالنسخ، فصرنا إلى الترجيح. وقد أوصل العراقي طرق الترجيح إلى 100 طريق، 100 طريق، حضور القصة، تقديم الأصح على الصحيح، الحاضر على المبيح إلى آخره بحسب القرائن، إذا نستطع الجمع دون الأحاديث. إذن الكتاب والسنة، وكذا القرآن، وكذا القرآن والإجماع، لأن الله قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. إذا ما تنازعتم فهو الحق الذي لا يحتاج إلى رد الله والرسول. وذلك قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يعني بالإجماع. قال الإمام أحمد: وأجمعوا أن قوله تعالى: وإذا قلوا القرآن فاستمعوا له وانصتوا، أن ذلك في الصلاة. فالإجماع احتج به الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله. الثاني أو الثالث القياس، فهو له عدة أنواع: قياس من ذلك، قياس الدلالة، قياس الشبه، قياس العلة. فهو كقياس العلة إلحاق فرع بأصل العلة تجمع بينهما. ما عندك دليل على تحريم المخدرات اليوم؟ النبي ما ذكر أن المخدرات حرام، فتنظر الوصف المخدر ماذا يصنع؟ يعطر العقل ويخمره. تنظر في الأحاديث تلقى الوصف الذي حرم الخمر من أجله نجد تخمير العقل وتعطيله، فيلحق المخدر بإيش؟ بالخمر، لقوله: كل مسك الخمر. أو القياس الأولوي وهو مجمع عليه، فإذا النبي نهى عن وسم البهيمة في وجهها وضربها في وجهها، فالإنسان يضرب في وجهه من باب إيش؟ أولى وأحرى، هذا مجمع عليه. وحينئذ يكون هذا مصادر معرفة الكتاب والسنة. ثم الأصول، تعلم الأصول لكي تفهم الخطاب. واحد عرف النصوص هذه، عرف الحج عرفها، لكن ما عرف يتعامل معه إلا ما درس، مسك حديث العجل وعرفه خلاص، من أصبح جنبا فليتم صومه، خلاص ما عرف قواعد ولا سمع نصوص أخرى. والشأن في النصوص أولا أن يجمع العالم كل الآثار والنصوص في الباب، وإلا تكلم غير علم. وأحسن طريق لذلك كما قال عبد البر وغيره: يجمع كل آراء الرجال في المسألة، ليكون كل واحد عنده علم يضيفه استدلال، قال من لم يحصي آراء الرجال فهو ناقص. فتجمع المعلومات من طريق كتاب مثل استذكار ابن عبد البر، فإنه يجمع لك أحيانا 16 مذهبا، وربما ذكر بعض أدلة المذاهب، فتجمع العلم من طريق الفقه المقارن كما يسمونه اليوم، لأن كل عالم يذكر دليلا. قال الشافعي رحمه الله: ما من عالم إلا تعزم عنه سنة، وإنما يعرف العلم لجمع علماء العلم بعضهم لبعض. مالك كان ينكر إيش؟ صيام ستة من شوال، وفي صحيح مسلم الحديث. أبو حنيفة كان ينكر العقيقة ويقول نمو الجاهلية، وكان ينكر الوقف، وأبو يوسف قال لو عرف حديث الوقف حديث عمر البخاري ما قال به. إذن ما من عالم إلا تغيب عنه السنة، والعالم يجمع العالم العلم إلى غير أخيه فيجتمع العلم. حينئذ لابد أن تجمع أقوال الفقهاء، وتجمع الآثار والأحاديث من أقوال الصحابة والتابعين في الباب الواحد، فيتبين لك العلم حينئذ بهذا الجمع بعد أن تعرف القواعد. الشقة الثانية القواعد، وهي إما قواعد فقه أو قواعد أصول. عدة أدلة يجمع بعضها على بعض فتكون كالدليل والقاعدة الفقهية التي تتمسك بها في الإفتاء. مثاله: الشك لا يزول، أو اليقين عفوا لا يزول بالشك. فتستطيع بعد هذه القاعدة، لأنها جاءت من عدة أدلة، تستطيع أن تفتي بها من غير أن تستحضر دليل من الكتاب والسنة، لأن هي أصلا أنشئت من أدلة من الكتاب والسنة، قاعدة الفقهية. مثلا من الأدلة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه خرج منه ريح أم لم يخرج، فلا ينصرف حتى يجد ريحه ويسمع إيش؟ صوتا. وحديث أبي سعيد في صحيح البخاري مرفوعا: إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري صلى ثلاثة وأربعة فليجعلها ثلاث وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. فمن ذا وذا وذا؟ قالوا: إذن اليقين لا يزول بالشك. فجاء سائل يسألك، قال: قبل شوي أنا من عارف يا شيخ طفت ست ولا سبع، شاك، تحاول تستحضر أن سائل جاء للرسول في عهده قال طفت ست ولا سبع، ما لقيت دليل، فتأخذ بقاعدة كلية الشك لا يزول اليقين. قل له: احسب نفسك لا طفت ست، ائت بطواف سابع ولا سجد سهو عليك، لأن الطواف ليس بسجد سهو. هذه قاعدة فقهية أخذت من عدة أدلة. أو أصول الفقه وهي قواعد كلية مستنبطة من كلام العرب، أساليب كلام العرب، الكتاب، السنة. تستعمل هذه القواعد الكلية في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فحينما تسأل عن حكم إعفاء اللحية، حكم إعفاء اللحية، فلا تجد دليل مثلا في نفسك يتكلم النبي عن اللحية، ولا تجد ذكر في القرآن إلا في قوله تعالى: لا تأخذ إيش بلحيتي إيش ولا برأسي. يقول له: لا تأخذ بلحيتي وانت غضبان. طيب هل فيه دليل هنا على تحريم حلق اللحية؟ لا، ذكر الاسم المتعلق بالفتوى لا يعني الحكم. كذا بعض الناس أول ما يشوف إيش اسم يمسكه ويفتي فيه، يمكن هذا من الجهل الكبير. مثاله: قال أحد أخواننا يقول رأى رجل اسمه عبد الرشيد، قال كيف عبد الرشيد؟ هل رشيد من أسماء الله؟ أليس منكم رجل رشيد؟ عيش بالله، رجل رشيد. أول ما شاف كلمة رشيد في القرآن أفتأ بها، يقول لا، لأن الله قال أليس منكم رجل رشيد. حكم اللحية، قال الله تعالى لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي. طيب هو ما بيشق رأسه ولا بيشق لحيته، أي لا تعنفني، لا تعنفني، الكلام في التعنيف ما له دخل بإيش بالحلق. لكن يؤخذ من حديث واضح، أرخ اللحى عف الشارب. طيب أحيانا النبي يأمر أمر يكون مستحب، أحيانا يأمر أمر يكون واجب، أيضا ما يكفي أن تأتي الحديث أرخ اللحى، لأن الأمر يحتمل الاستحباب يحتمل الوجوب، ما يكفي حتى تعرف القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية، وهي الأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف. ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الأصل في الأمر الوجوب. فقال النبي أرخ، تستطيع ترخي، إذا حرام الحلق، وهكذا هذه قاعدة الأصولية. ومنها إذا اتفق الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، سيما إذا كان الحديث من مخرج واحد. نهى النبي أن يمسك الرجل ذكره بيمينه، كنت تلبس، المطلق لا يجوز أن تلبس ذكرك بيمينك، تتبعد ذكرك لأنه انحشر مثلا بين السراويل، تمسك بيدك وتبعده. من نظر لهذا الحديث ما يمسك ذكره بيمينه، ولا لا؟ عموم مطلق. جاء حديث آخر نهى النبي أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، فعرفنا المقصود إيش، وخاصة المخرج واحد هنا، أن النهي عن مسك الذكر باليمين والرجل يبول، لكن يحتاج أن يمسه بيمينه ليبعد شيء ما كان فيه بول فلا حرج. فهنا يحمل المطلق على المقيد، وأحيانا يمتنع حمل المطلق على المقيد كما في حديث من جر إزاره لا ينظر الله إليه أو في النار، لا يقيد هذا بالكبر، لأن النبي رأى رجل فعل ذلك وما في قلبه كبر ونهاه أن يرخي إزاره، فأفسد هذا حمل المطلق على المقيد مثلا. فبإذن هذه القواعد ومعرفة دليل الخطاب، هل هذا الخطاب عام أو مطلق، المطلق ما كان في الصفات والعام ما كان في الأعداد، والاستثناء يأتي على العام والقيد يأتي على المطلق، بهذه القواعد مجموعة يستطيع العبد أن يستنبط. من غير القواعد ما يجوز له أن يستنبط أصلا، لأنه يكون استنباطه رمى من غير رامي. فذلك لا تجهل الجاهل، فإنك تستفزه ليتكلم عن الله غير علم، ابعد عن نقاشه، حرام عليك تستفزه أن يتكلم عن الله غير علم. كما لو عرفت مرأة مجرمة في السوق طلتها وعينيها قرائن تدل أنها جريئة، تكلم الباعة كذا كذا، وتعتقد لو قلت لها يا أمة الله يعني حسني عن حجابك، حجابها شوي شعرها باين، ويش أعجبك كذا وطلع شعر الناس طالعون فيها ويفتتنون فيها ويشتهون، أعوذ بالله، فتركها ومشي، لأنك استفزيتها هنا، لأن إيش تشهي الناس مفاتنها من عراقها كما ذكرت لكم مرة في بعض القصص. فأنت تستفز الجاهل اللي كنت من أهل العلم، تستفز الجاهل يتكلم عن الله بغير علم إذا ناقشته، لذلك الله قال وأعرض عن الجاهلين، ما قال ناقشهم إلا على الطريق اللي يفعلها العلامة الألباني، وكان يفعلها وكان اقتدى فيها لا شك ينبغي بالرسول. تذكر الرسول من ناقش شخص ما ذكر المعالم، قال إن امرأتي ولدت غلام أسود، لا أنا أسود ولا امرأتي، والله خاف يعني يخاف في نفسه أن يكون الولد يعني مو له، الولد أسود. فقال النبي هل لك إبل كلها أورق إلى آخره، فوقفوا على الشيء الذي به يلقن العلم، لكن ما خلاها النبي ناس تستنبط. فكذا كان العلامة الألباني يفعل مع الجهال، وسمعته في الأشرفة ما كان يخليهم يستنبطون، كان يعطيهم المقدمة حتى يؤمن بها، ثم يأتيه صوت الشرع فيسكت. بلا هذا لا، ما تخلي الجاهل يتكلم. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه المتفقه: وإن بعض المسائل لا يحتاج منك أيها الفقيه أن تلقن العام مبادئ الفتوى التي أتيت بها في 5 سنوات، فلا يجب حينئذ للعالم أن يكون في كل مسألة أفتى بها أن يذكر للعام دليلها، لأن يعني يكون دليل استنباطي يدير سنين حتى العام يفهم كيف استنبط. فيكفي العام حينئذ أن يسمع الفتوى يجوز لا يجوز ويكفي. لكن يقول ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين: من جمال الفتوى ذكر الدليل لتعليق الناس بالدليل، كما كان يصنعه ابن القيم في زاد المعاد: كان من هديه وكان من هديه وكان من هديه صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي لقاء اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد المغرب، أرجو أن تنطلقوا إلى مسجد اللي يسمونها دار الرحمة مبكرين، لأن فيه بداية المحاضرة مقدمات لابد تفقهها في فضل الصحابة. لا أعفيك من التأخر، أرجو أن أراك أول المحاضرة ضمن الحاضرين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وتعرفون كلكم مسجد الرحمة، الذي لا يعرفه يسأل إخوانكم اللي في المقدمة يعرفون مكانه، ولكن ليس بعد العشاء، بعد المغرب. عادة المحاضرة كانت تأتي بعد العشاء، لأن المرة دي بعد المغرب. فنسأله أن يجعلها خالصة لوجهه، وأن يهدينا فيها سبل الرشاد، والحمد لله رب العالمين.